بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تولاه، أما بعد، فإننا في هذه الليلة مساء يوم الثلاثاء ثالثة شهر رمضان نفتتح الجلسات التي كنا قد عهدناها من قبل في كل أسبوع مرتين، وقد وعدنا في اللقاء الشهري الذي تم في آخر شعبان أن يكون كلامنا في هذا اللقاء عن الزكاة، ونحن نبدأ أولا بتعريف الزكاة. فما هي الزكاة؟ نقول الزكاة نوعان: زكاة النفس وهي الأهم، وزكاة المال وهي من أركان الإسلام العظام. أما زكاة النفس فهي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله: قد أفلح من زكاها، أي من عمل ما فيه زكاؤها. وليس المراد من زكى نفسه أي ادعى أنها زكية، فإن ذلك مما نهى الله عنه. قال الله تعالى: وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفرق بين هذا بين الزكاة التي يثنى على صاحبها وبين الزكاة التي ينهى عنها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن زكى نفسه بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله. زكاة النفس أيها الإخوة، زكاتها من الإشراك بالله، زكاتها من الإشراك بالله، بأن يكون الإنسان في جميع عباداته مخلصا لله عز وجل. وما أحقنا بالإخلاص لله، لأن العباد لا ينفعوننا ولا يضروننا إلا بما كتبه الله علينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس في وصيته المشهورة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا نجد أن الناس أحياناً يسعون إلى منفعة شخص بقدر ما يستطيعون ثم تخيب مساعيهم. لماذا؟ لأن الله لم يكتب له المنفعة. ونجد كثيراً ما يسعى للمرء بالمضرة ولكن يخرج منها سالما معافا منتفعا مأجورا مأزورا من أراده بسوء، لأن الله تعالى لم يكتب عليه المضرة. فهذا من زكاة النفس الإخلاص لله، ومن زكاة النفس اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو الزكاء، هو الحق، هو الخير، كل الخير. ومن ذلك من زكاة النفس حسن الأخلاق والمعاملة مع الناس، كما قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه عليه الصلاة والسلام عظيم، أحسن أخلاق البني آدم. إن جئت في الحلم وجدت أنه أوسع الناس، أنه أوسع الناس حلما. إن جئت في الكرم وجدته أكرم الناس. كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي ذوات العدد، ما يوقد في بيته نار، ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أي الفقر. جاءه أعرابي فأسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، غنم كثيرة ولأعرابي مكسب عظيم. فرجع الرجل إلى قومه في هذه الهدية السخية وقال: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، يؤثر على نفسه ويبيت طاويا صلوات الله وسلامه عليه. إن وجدته، إن بحثت عن الشجاعة وجدته أشجع الناس، وجدته أشجع الناس. في ليلة من الليالي سمعوا في المدينة ما ظنوه عدوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة أو فرسا لأبي طلحة، عري ليس عليها شيء يركب عليه، حتى استبرأ الخبر ففزع الناس وخرجوا من المدينة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقيهم راجعا يقول: لن تراعوا لن تراعوا. أتجدون أشجع من هذا؟ لا نجد أشجع منها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المطلوب، الذين يغزون المسلمين من يطلبون؟ يطلبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخرج ليلا على مركوب عري يستبرئ الخبر ويرجع إلى ناس قبل أن يخرجوا ويقول: إنكم لن تراعوا. هذا من التزكية. ومن التزكية، تزكية النفس، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق. أحسن إلى الناس يحبك الله عز وجل. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب، إن الله يحب المحسنين. أحسن يحسن الله إليك. وليس جزاء الإحسان جزاء أخرويا فقط، بل جزاء أخروي ودنيوي. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا ثواب دنيوي. أما الأخروي فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه جزاء ليس له عد ولا حسبان، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وزكاة النفس أنواعها وأصنافها كثيرة، ولا يتسع المجال لاستيعابها في هذه الجلسة، لأنني ربما أستميحكم عذراً بتقصيرها حيث إن لي شغلاً، لكن لا مانع من أن نتكلم على النوع الثاني من التزكية، وهو تزكية المال، زكاة المال. المال عرضة للآفات، عرضة للخسارة، قد يبيع الإنسان ويشتري فيخسر، عرضة للتلف، عرضة للسراق. وإذا قدر أنه لم يصب بشيء من هذه الأمور الحسية فهو عرضة للتلف المعنوي، وهو نزع البركة. وكم من أناس عندهم ملايين الدراهم لكنهم بمنزلة الفقراء في عدم الانتفاع بها. يجمعونها لمن؟ يجمعونها لغيرهم، وسيتركونها كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة اقرأ ما بعدها، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. جئتمونا فرادى، فرادى لا ليس مع الإنسان من دنياه إلا الكفن والطيب، إلا الكفن والطيب فقط. تزكية المال تمنعه من الآفات، تمنعه من الآفات، تنزل فيه البركة، تنميه أكثر، لأن مفاتيح الرزق وخزائنه بيد الله عز وجل. وقد قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه أي يجعل عنه خلفا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. تصدق فإن الله يجزي المتصدقين. والزكاة المالية التي هي تزكية المال فريضة من فرائض الإسلام، أجمع المسلمون على فرضيتها. قال أهل العلم: ومن أنكر فرضيتها وهو في بلاد المسلمين فإنه يكون كافراً مرتداً، لأنه أنكر وجوب ما وجوبه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فيكون كافراً مرتداً. وأما من أقر بوجوبها ولكن منعه البخل فإنه لا يكفر، ولكن ليكن مستعداً للعذاب الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظن ذلك خيرا. وتأمل قوله: بما آتاهم الله من فضله، يعني أنه ليس كسب أيديهم بل هو من الله، وفضل من الله من به عليهم. لا يحسب أن هؤلاء الذين يبخلون به أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظنونه خيرا لهم بل هو شر لهم. ثم بين هذا الشر بقوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يطوقون به، يجعل طوقا في أعناقهم. وقد جاء بيان ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. مثل له شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع ذكر الحيات العظيم، والأقرع هو الذي ليس فيه زغب، الزغب شعر رقيق، وذلك من أجل وذلك من كثرة سمه والعياذ بالله، قد تمزغ شعره. له زبيبتان، زبيبتان يعني غدتان، يعني غدتين مثل الزبيبتين، مخزون فيهما السم، فيأخذ بلزمتيه يعني شدقيه يعضه مع أشداقه. وتأمل قوله يأخذ بلزمتيه ليتبين لك أن فم هذا الشجاع واسع، وأنه يأخذ بالثنتين هكذا، نسأل الله العافية، يأخذ بلزمتيه ويعض عليهما بشدة، وهذا عذاب جسدي. ويقول أنا مالك أنا كنزك، وهذا عذاب نفسي والعياذ بالله، لأنه يتحسر يقول كيف هذا مالي الذي أجمعه في الدنيا وأحرص على حفظه ورعايته في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، وألهو به عن صلاتي وصيامي وعباداتي، كيف كان يوبخني ويقول أنا مالك أنا كنزك. وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة أي لا يؤدون زكاتها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، حتى لو دفنه الإنسان في الأرض وهو يؤدي زكاته فليس بكنز. فالذين يكنزون الذهب والفضة كينت ولا ينفقونها في سبيل الله، وأعظم ما ينفق في سبيل الله الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام، أفضل من أفضل من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. الزكاة أفضل من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. فبشرهم بعذاب أليم. قد يقول قائل هل العذاب يبشر به؟ هل العذاب يبشر به؟ أو البشارة بالخير والإنذار بالشر؟ يقول بعض العلماء إن قوله فبشرهم من باب التهكم بهم، من باب التهكم، لأنهم إنما جنوا المال أو كنزوا المال من أجل أن ينتفعوا به، فيبشرون بضد ما يريدون. وهذا في قول الفقهاء يعامل المرء المفسد بنقيض إيش؟ بنقيض قصد. فهم حينما كنزوا المال يريدون من ورائه ما يريدون من المنافع، فيبشرون لا بالمنافع الذي يريدون ولكن بنقيض ذلك، فبشرهم بعذاب أليم. وقيل إن البشارة كل خبر تتغير به البشرة بالسرور إن كان في خير، وبالحزن إن كان في شر، وعلى هذا فلا إشكال في الآية. متى يكون هذا العذاب الأليم؟ قال عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم. عليها على إيش؟ إيش اللي قبله؟ الذهب والفضة يحمى عليها، أي على هذه الأموال التي هي الذهب والفضة، في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وبينه في قوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم. تصفح صفائح من نار، زيادة على ذلك إيش؟ يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. نعم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. جنبه مفرد مضاف يعم الجنبين جميعا كما في الآية تكوى بها جباههم وجنوبهم. جبينه الجبهة ظهره. إذن يكوى بها من كل جانب، أليس كذلك؟ كلما بردت أعيدت، اللهم أجرنا من النار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن تزكية المال، تزكية للمال، تزكية للنفس، ولهذا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة والأوراق، أوراق العملة وعروض التجارة والزروع والحبوب والمواشي من الإبل والبقر والغنم. أما الذهب والفضة ففيهما ربع العشر إذا بلغ النصاب، ربع العشر أي أن تقسم مالك على 40، اقسم المال على 40 يخرج إيش؟ ربع العشر. عندك 40,000 زكاته كم؟ 1,000. عندك 40 ريالا لا، ما في زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. طيب، عندك 800 درهم بلغ النصاب، كم فيها؟ 800 درهم اقسمها على 40 يخرج 20، وهكذا. وهذا سهل، يعني إذا بلغ مالك نصابا فاقسمه على 40 وما خرج فهو الزكاة. عروض التجارة كذلك فيها ربع العشر لأن المقصود بها المال الدراهم. فإذا كان عندك عروض تجارة، وعروض التجارة كل ما يتجر به الإنسان، كل ما يتجر به الإنسان لا كل ما يبيعه، قد يبيع الإنسان بيته، قد يبيع سيارته، لا، عروض التجارة كل ما يتجر به الإنسان. فإذا كان عندك أراضي تقول يمكن أعمر عليها عماير للإيجار، أو أعمر عليها بيوتا أسكنها أنا وأولادي، أو أبيعها أتكسب فيها، فهل تكون عروضا؟ لا، لا بد أن تجزم بأنها تجارة، تبيع فيها وتشتري، فيها ربع العشر. وكيف أعرف ربع العشر؟ إذا جاء دور الزكاة فقدر قيمتها في ذلك الوقت، قد تزيد على ما اشترتها به وقد تنقص. قدر قيمتها في ذلك الوقت ثم اقسم قيمتها على 40، فما حصل فهو الزكاة. فإذا قدرنا أن شخصا اشترى سلعة للتجارة 40,000 وعند دور الزكاة بلغت 80,000 تساوي 80,000، كم الزكاة؟ 2,000 أو 1,000 لأنه اشتراها 40. إذن العبرة قيمتها عند وجوب الزكاة، عند وجوب الزكاة. طيب، اشتراها 80,000 وعند تمام الحول أو عند وجوب الزكاة على الأصح، لأنه قد لا تنحو السلع بعينه، عند وجوب الزكاة صارت تساوي 40 وقد اشتراها 80، فكم زكاتها؟ 1000. طيب، وإذا اشتبه عليك، لا، إن تقول إن جاء الطالب ارتفع ثمنه، وإن كنت جالبا نزل ثمنه، كما هو الواقع. المطلوب مرغوب والمجلوب مرهوب. سلعتك إذا جاء شخص قال بعها علي ترفع قيمتها، إذا جلبتها أنت في السوق تنقص القيمة، فيقول أنا لا أدري. نقول كن بين هذا وهذا، أو اعتبر ما اشتريتها به، لأننا لو قلنا اعتبر قيمتها مجلوبة ظلمنا من؟ أهل الزكاة. وإن قلنا اعتبر قيمتها مطلوبة ظلمنا صاحبها، فتكون بين بين. وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية أحكام الزكاة في الجلسة القادمة مساء السبت ليلة الأحد، وستكون الإجابة على الأسئلة التي وردتنا الآن في تلك الليلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الزكاة يا شيخ من الأفضل بعنيزة ولا مكة؟
الأفضل الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني في شهر رمضان عام 1400 في ليلة الأحد السابع من هذا الشهر. وتكلمنا في اللقاء الأول فيما يتعلق بالزكاة في الأموال الزكوية، وبينا أنها الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة والخارج من الأرض والمواشي، 6 أشياء بيناها فيما سبق. والإنسان في باب الزكاة محتاج إلى أمرين، بل إلى أمور. الأمر الأول، ما هي الأموال الزكوية؟ وقد عرفتموها. والأمر الثاني، هل تجب الزكاة في كل قليل وكثير من هذه الأموال أو لا تجب إلا إذا بلغت قدراً معيناً يحتمل المواساة؟ الجواب الثاني، لا تجب الزكاة في كل هذه الأموال في القليل منها والكثير، ولكنها إنما تجب في قدر معين عينه الشرع يحتمل المواساة بين الآخذ وبين المعطي، وهو النصاب. النصاب مبين في الذهب والفضة وعروض التجارة والمواشي والخارج من الأرض. النصاب في الفضة في الذهب 20 ديناراً إسلاميا، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فألف مثقال يعني 1000 دينار، 20 ديناراً يعني 20 مثقالا. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا فقد صار نصابا تجب فيه الزكاة. ومقداره في الغرامات 10 غرامات ونصف تقريبا، وبعضهم يقول 11 جنيها و3 أسباع جنيه بالسعودي. قال لأن الجنيهات ليست من الذهب الخالص، بل أضيف إليها شيء من النحاس أو غيره من أجل أن تحتفظ بقوتها، لأن الذهب الخالص لين ما يحتمل التقليب ويحتاج إلى إضافة شيء إليه ليشده ويقويه. فزادوا هذا القدر وقالوا إن النصاب 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه، فما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان للتجارة كأموال الصيارف. فإذا كان للتجارة فالعبرة ببلوغه النصاب إما بنفسه وإما بالفضة بالقيمة، فبأيهما نقدره، أبالفضة أم بنفسه؟ قال العلماء نقدر عروض التجارة بالأحظ للفقراء، إن كان الأحظ الفضة فبالفضة، إن كان الأحظ الذهب فبالذهب. وعلى هذا فإذا كان الذهب رخيصا فإنه يقدر بإيش؟ إذا كان الذهب رخيصا بالذهب، بالذهب، لأنه يبلغ النصاب قبل بلوغه بالفضة. وإذا كان بالعكس بأن كان الذهب غاليا أغلى من الفضة فإنه يقدر النصاب بالفضة، لأننا نبلغ النصاب بالفضة قبل أن نبلغه بالذهب. وبناء على ذلك نحتاج إلى معرفة نصاب الفضة. نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم، والدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، الدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، فكم تكون 100 درهم؟ من المثاقيل تكون 140 من المثاقيل، 140 مثقالا. هذا نصاب الفضة 140 مثقالا، قدر 56 ريالا من الريالات السعودية الفضية، 56 ريالا من الريالات السعودية الفضية. فمن كان عنده دون 56 ريالا فإن الزكاة لا تجب عليه. طيب الورق بماذا نقدره؟ أبالفضة أم بالذهب؟ قلنا قبل قليل إذا كان الذهب أغلى من الفضة قدر بالفضة، وإذا كان بالعكس قدر بالذهب. الآن لا شك أن الذهب أغلى من الفضة، إذن نقدر بالفضة. فنقول إذا كان عند الإنسان من الورق ما قيمته 56 ريالا من الفضة فهو نصاب. وحينئذ نحتاج أن نسأل، من نسأل؟ نسأل الإمام في محرابه، أو الخطيب في منبره، أو الواعظ في مجتمعه، أو العالم في مجلس علمه. من نسأل؟ نسأل الصيارف، نقول كم يساوي الريال السعودي الفضي بالنسبة للورق؟ إذا قالوا إن الريال الفضي يساوي 10 ريالات بالورق، فكم يكون نصاب الفضة؟ نصاب الورق؟ يكون 560 ريالا. وحينئذ النصاب بالنسبة للأوراق النقدية يتقلب، إذا كانت الأوراق أغلى صار لها حال، وإذا كانت رخيصة صار لها حال. ونحن نذكر أول ما سكت هذه الأوراق النقدية صارت أغلى عند الناس من الريالات، يعني ليست الورقة بريال، أكثر من ريال. يخير الناس في الرواتب بين أن يعطوا ورقا أو يعطوا فضة ريال فضة فيقول نختار الورق. الآن انقلبت الأمور، صار الريال العربي الفضي يساوي 10 أو قريب من ذلك، أنا لا أعرف الأسواق لكن يسأل أهل السوق. وهنا سؤال، إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل يكمل بعضهما ببعض؟ والسؤال الأخ ما كمل السؤال الأخ هل يكمل؟ يكمل السؤال الأخ. نعم أين الصواب أنهما جنسان بلا شك بنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. إذن الذهب صنف والفضة صنف آخر، وحينئذ لا يضم بعضهما إلى بعض. فإذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فإنه لا زكاة عليه لعدم تمام النصاب. فإذا كانت امرأة عندها حلي 15 نصاب، 15 نصاب يعني نصف، وعندها من الدراهم النقدية ما يكمل النصاب، فهل عليها في ذهبها زكاة؟ الجواب لا، لأن الذهب الآن لا يبلغ النصاب، والذهب جنس مستقل برأسه. طيب، إذن لا بد من كمال النصاب. حينئذ نقول ما الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة؟ نقول هذه الثلاثة كلها الواجب فيها ربع العشر، الواجب فيها ربع العشر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرف ربع العشر؟ نعرف ذلك بأن نقسم ما عندنا على 40، فما بلغ فهو ربع العشر، هو الزكاة. فمن عنده 40,000 خالد كم عليه؟ عليه 1,000 ريال. ومن عنده 80,000 زكي 2,000 ريال. نعم، لأن 2,000 ريال بالنسبة للثمانين ربع العشر. وهلم جرا، ربع العشر يجب في الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه يجب فيها ربع العشر. أما المواشي فهي أيضا لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب. فما نصاب الغنم سليمان؟ كم نصاب الغنم؟ أول نصاب فيها 40 شاة، ما دون 40 ليس فيها زكاة. فإذا قدر أن رجلا عنده 40 شاة قلنا عليك الزكاة، 39 شاة لا زكاة فيها. ما هو أول نصاب البقر عمر؟ كم أول نصاب البقر؟ لا، 5 من الإبل. ليش أول نصاب البقر؟ كيف 30؟ أول نصاب البقر يعني ما بينه وبين الغنم إلا 10. ما قلنا أول نصاب الغنم كم؟ 40. أول نصاب البقر، نعم، إيش؟ ما أسألك كم اللي فيها، أول نصابها ما هو؟ أول نصابها 30، متأكد؟ طيب صحيح، أول نصاب الأول نصاب البقر 30. كم أول نصاب الإبل؟ خمسة صح، ولكن لا تجب الزكاة في هذه الثلاث إلا إذا كانت سائمة. سائمة يعني راعية ترعى أكثر الحول أو الحول كله. أما التي تعلف فلا زكاة فيها ولو بلغت ألفا. التي تعلف ليس فيها زكاة ولو ألفت. ألفت وش معناها؟ بلغت ألوفا ما دام الإنسان ينفق عليها فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، فإن التجارة ربما تجب الزكاة في شاة واحدة إذا كانت قيمتها تبلغ النصاب بالفضة. طيب، يوجد عند الفلاحين الآن غنم كثيرة لكنهم يعلفونها من البساتين وليسوا يتجرون بها، إنما هي للتنمية، فهل عليهم فيها زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، ليست ترعى، تعلف فليس فيها زكاة. طيب، إذا قال صاحب البستان أنا أبيع منها ما زاد عن حاجتي، إذا نمت وولدت أبيع منها، فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة، لأن هذا البيع ليس بيع تجارة لكنه بيع ما زاد على حاجته. والصحابة رضي الله عنهم كلهم يبيعون ثمار نخيلهم بل يسلفون فيها، ومع ذلك جعلت زكاتها زكاة ثمار لا زكاة عروض. طيب، ما الخارج من الأرض كم نصابه؟ نصابه إيش؟ لا، ما هي خمس أواق، خمس أواق في الفضة. لا لا لا، ما هو، ما أقصد الواجب، ما هو النصاب، ما هو النصاب؟ هذه من المسائل بسيطة كل طالب علم يعرفها. نعم، خمسة أوسق، خمسة أوسق. والأوسق جمع وسق، والوسق الحمل، لأنه يوسق ويربط على ظهر الناقة. إذن خمسة أوسق خمسة أحمال، فكم هي بالنسبة للأصواع النبوية؟ ثلاثمائة صاع بصاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثلاثمائة صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدرت بالصاع لأن التمر في عهد الرسول ليس يوزن، يباع بالكيل، فلذلك قدرت بالأصواع، ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاعرف نسبة صاعك إلى صاع الرسول واعتبر بصاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه الأنصبة، ما الواجب؟ الواجب فيما خرج من الأرض إن كان يسقى بالمؤونة فهو نصف العشر، وإن كان يشرب بدون سقي أو يسقى بالأنهار التي تفجر عليه تفجيرا ففيه العشر كاملا. ولماذا اختلف الواجب؟ لأن الذي يسقى بمؤونة فيه كلافة كلفة، والذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه كلفة. ومما يجب أن يعلم في الزكاة، أهل الزكاة الذين توضع فيهم الزكاة، لأن الزكاة ليست تابعة لهوى الإنسان يصرفها حيثما شاء، إنما الذي صرفها هذه ما بشي الذي صرفها ووجهها هو الله عز وجل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أتل الآية علينا، من يتلو علينا الآية؟ كمل. نعم، ثمانية. قال الله عز وجل فريضة من الله، يعني فرض الله عليكم أن تؤدوا الزكاة لهذه الأصناف، وليست هذه الفريضة عبثا أو لعبا، بل هي صادرة عن علم وحكمة، ولهذا قال جل وعلا فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما عند العلماء، علماء الأصول وعلماء البلاغة، تفيد الحصر، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء، لا تصرف في غيرهم أبدا. هل تصرف للأيتام الزكاة؟ إن كانوا فقراء صرفت لهم، وإلا فلا. في بعض الآيات اليتيم له حق في المال، لكن في الزكاة ما له حق إلا إذا كان من الأصناف الثمانية، لأن الله عليم حكيم. الزكاة في الحقيقة تعود إلى منفعتين: إما حاجة الإنسان أو الحاجة إليه، فالفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل، هؤلاء لحاجتهم، العاملون عليها للحاجة إليهم، في سبيل الله لحاجتهم ولا حاجة إليهم؟ الحاجة إليهم. طيب، الصدقات للفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، الفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، محتاجون، فما الفرق بينهما؟ اعلم أن الفقراء إذا جاءت بدون ذكر المساكين فهي شاملة للمساكين، وإذا جاءت المساكين بدون ذكر الفقراء فهي شاملة للفقراء. فقوله تعالى فقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، يدخل فيهم الفقراء لأنه لم يذكر معهم الفقراء، مفرد، أفرد عن الفقراء. وقول الله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يشمل المساكين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يشمل المساكين أو لا يشمل؟ إذا قرن المساكين والفقراء صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى، وكلهم يجمعهم ايش؟ الحاجة. الفقراء أشد حاجة، عندهم أقل من نصف الكفاية، عندهم أقل من نصف الكفاية. فإذا كان هذا الرجل دخله 1000 ريال ونفقته في بيته وأهله 3000 ريال، سمه فقير ولا مسكين؟ فقير ولا مسكين؟ ليش؟ لأن اللي عنده أقل من نصف، هو ينفق 3000 واللي عنده الآن 1000، دخله 1000، إذن هو فقير. رجل آخر دخله 2000 وينفق 3000، ها مسكين؟ ها تأكدوا. طيب، مسكين. رجل عنده دخله 3000 وإنفاقه 3000، غني، هذا غني، لا حق له في الزكاة من جهة الفقر. المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون
تعريفا على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم قريب عهد بإسلام فيعطى لقوة إيمانه لتقوية إيمانه. هذه المؤلفة قلوبهم. في الرقاب تنحصر في ثلاث أشياء: المكاتب، والعبد يشترى ويعتق، والأسير المسلم عند الكفار يفتدى منه بمال. ثلاثة عمر من؟ نعم العبد المكاتب يعني عبد اشترى نفسه من سيده 9,000 كل شهر 3,000، فهل نعطيه من الزكاة يسدد لأجل أعتق؟ نعم. رجل وجد عبدا يباع في السوق 10,000 ريال وعنده 10,000 ريال زكاة، فاشترى العبد فأعتقه بهذه 10,000، يصح؟ يصح. مسلم اختطفه الكفار وقالوا لا ندفعه إلا 10,000 ريال، فأدى رجل زكاته لأجل إطلاق هذا المسلم، جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا رقبة. طيب، الغارمين هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، ولو كانوا أغنياء من جهة النفقة، فإذا قدرنا أن رجلا موظفا 5,000 ريال ونفقته 5,000 ريال وعليه دين 50,000 ريال، 50,000 ريال، هل نقضي دينه من الزكاة؟ اللهم صل على محمد. راتب 5,000 ونفقته 5,000 ولا يحتاج زيادة قرش واحد، عليه 50,000، هل نقضي ما عليه من الدين من الزكاة ولو كان عنده الكفاية؟ نعم، لأن الغرم غير الفقر، العطف يقتضي إيش؟ المغاير. طيب، الغريب إذا كنا نعطيه لغرمه وقلنا يا أخي الآن هذه 10,000 لأنه بلغنا أن عليك 50,000 فهذه 10,000 اقضي بها من دينك، فهل يستطيع أن يتصرف فيها لغير الدين؟ يعني هو قال أعطاني الرجل 10,000 اقضي بها ديني، لكن أبشتري بها حاجة والدين بعدين، هل يملك هذا؟ نعم، لا يجوز أن يصرفها في غير الدين. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس، يعطى لقضاء دينه ثم يروح يشتري سيارة ولا يشتري زيادة ملابس ولا زيادة أواني ولا زيادة فرش، ويقول الدين يجيبه الله فيما بعد، هذا حرام عليه. يقول العلماء لا يجوز من أعطي لغرم أن يصرفه في غير الغرم، ولهذا لو أبرأه صاحب الدين بعد ما أعطيناه 10,000 كنا خذ اقضي بها من دينك، قال له صاحب الحق قد عفوت عنك، هل يملكها يتصرف فيها ولا يردها لصاحبه؟ يجب أن يردها لصاحبها، لأن من أخذ لوصف وجب أن يصرفه في ذلك الوصف وإلا رده. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها الإنسان. طيب، بناء على ذلك نقول هل الأولى أن نعطي المدين ليوفي الغريم أو أن نعطي الغريم وفاء عن المدين؟ لا نقول الثاني ولا الأول، في التفصيل. إذا كان المدين رجلا ثقة حريصا على إبراء ذمته فالأفضل أن نعطيه هو ليسلمها لغريمه، لأن هذا أجبر لقلبه وأبعد عن المنة، وربما يكون المطلوب رجلا ستيرا لا يحب أن يطلع على حال أحد. أما إذا كان المدين رجلا لعابا متهاونا بالدين الذي عليه لا يبالي، إذا أعطيته ليوفي ذهب يفسده، فهذا لا نعطيه، نذهب نحن إلى الطالب الغريم ونقول له: يا فلان، أنت تطلب فلانا كذا وكذا، هذه طلبك، هذا طلبك. إذن في التفصيل، في هذه الحال إذا أعطينا الغريم والمدين لم يعلم، هل يبرأ المدين؟ نعم يبرأ المدين، فيجب على الغريم أن يخبر المدين، ونحن أيضا نخبر المدين، نقول: أوفينا عنك، أوفينا عنك. طيب، في سبيل الله، ما الذي يدخل في سبيل الله؟ يدخل في سبيل الله الغزاة الذين يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله العليا، فيعطى الغازي ما يقويه على الغزو، ويشترى منها سلاح للغزو. ابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقة سفره ولو كان غنيا في بلده، يعطى ما يوصله إلى بلده. فإذا قدرنا أن رجلا من تجار شرق آسيا مر راجعا من الحج فضاع ماله، وقال: أيها الناس، أنا رجل غني ومالي ضاع وبحاجة إلى تذكرة، فهل نعطيه ما يشتري به تذكرة، أو نقول: أنت غني، استدن وحول على مالك في بلدك؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، نعطيه قيمة التذكرة لأجل أن يصل إلى بلده، لأن الله قال: وابن السبيل، فجعله قسما مستقلا، ولو كنا لا نعطيه إلا للضرورة لدخل في قسم من؟ الفقراء. فابن السبيل المحتاج ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله إلى بلده. هؤلاء هم أهل الزكاة، فالواجب أن نصرفها في مصارفها. وهنا سؤال: هل من الحاجة أن يحتاج الإنسان إلى النكاح كشاب ليس عنده مال يتزوج به؟ يعني عنده ما يكفي للأكل والشرب واللباس والسكن، لكن ما ليس عنده ما يتزوج به، هل نعطيه ليتزوج؟ نسأل: هل الإنسان يحتاج إلى النكاح كما يحتاج الأكل والشرب واللباس؟ نعم، ربما يحتاج أكثر، ربما يحتاج أكثر. ولهذا قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، فجعل النكاح والأكل والشرب مادة واحدة. فالإنسان محتاج إلى النكاح، فإذا قال: أنا في غنى بالنسبة للأكل والشرب واللباس والسكن والمركوب، أيضا عندي سيارة، لكني محتاج إلى الزواج وليس عندي ما أتزوج به، فإننا نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة بمقدار المهر ومؤونة النكاح. فإن كان قويا وتزوج بواحدة ولكن لم تكفه، بقي يتطلع إلى أخرى، لا تشهيا ولكن للحاجة، هل نعطيه؟ نعم نزوجه. احتاج إلى ثالثة، نعم نزوجه. إلى رابعة، يحتاج إلى خامسة نشتري له أمة. نعم، المهم أن هذه من الحاجات لا شك، لكن ليس الإنسان الذي يقول زوجتي قد كفتني ولكن أنا أحب زيادة الخير، نقول لا ما نعطيك، ما نعطيك لمجرد الشهر، لكن إذا احتجت إلى ذلك، مثل أن تكون الزوجة الواحدة لا تعفه ولا تجعل بصره يغض بصره ولا يحصن فرجه بالواحدة، أو أصاب زوجته مرض لا يستطيع الاستمتاع بها أو ما أشبه ذلك، فهذا المزوج الثاني والثالث حسب الحاجة، أما للتشهي فلا. التزويج للتشهي كما لو قال شخص أنا والله عندي سيارة دودسن تكفيني، لكن أشوف اللي جنبي على يمين ويسري عندهم سيارات فخمة، أنا أريد سيارة فخمة، هل نعطي من الزكاة اللي يشتري فخمة؟ لا. أي نعم، هذا ما أردت أن نتكلم فيه حول ما تجب فيه الزكاة، مقدار النصاب، مقدار الواجب، ما الذي تصرف إليه الزكاة. وقد انتهى وقت الكلمة، والآن إلى الأسئلة، وهو كمقدار اللقاء أو الكلمة، يعني نصف ساعة، والآن بدأت الساعة تأخذ ما شاء الله نصيبها. نعم، الآن مضى 4 دقائق و29 ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة متزوجة تجد كفايتها من المأكل والملبس والمسكن، لكنها لا تملك ذهبا، فهل يجوز لها أن تأخذ الزكاة من أجل أن تشتري بها حلي تتزين به لزوجها؟ فإن كثيرا من النساء ربما تعلثت بأخذ الزكاة لهذا السبب.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة تتحلى بالحلي لزوجها، فيحسن ويجمل بزوجها أن يشتري لها الحلي من ماله، لكن قد يكون الزوج بخيلا أو معدما فلا يتسنى لها أن يعطيها من ماله، وحينئذ لها أن تأخذ من الزكاة بمقدار الحلي الذي يلبسه مثلها، لا الحلي الكثير الذي لا يلبسه إلا نساء الأغنياء، بمقدار ما يلبس مثله، لأن الحلي الذي يلبسه مثله هذه المرأة يعتبر كالثياب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم وفقكم الله أن الذهب والفضة جنسان، فماذا عن قول الله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، فلم يقل ولا ينفقونهما، فما الجواب على هذا؟
قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة يدل على أنهما جنسان، لأن الأصل في العطف المغايرة، وأما قوله ولا ينفقونها أي الأموال، لأن الذهب والفضة أموال، فقوله ولا ينفقونها أي الأموال، فأعاد الضمير على الذهب والفضة لا باعتبار الجنسين ولكن باعتبار أنها أموال. نعم.
يقول: ما قولكم يا فضيلة الشيخ بحال كثير من المزارعين الآن، فإنهم يقدمون ما رزقهم الله من نتاج الأرض للصوامع، وهم لا يتعاملون بالكيل وإنما يتعاملون بالوزن، فيأخذون الزكاة منها، فهل يصح تقديرها بالوزن؟ وهل تبرأ الذمة بما يأخذون من الزكاة؟ أرجو أن يكون الجواب مبسطا، فإن السائل عامي.
من المعلوم أن الصوامع تأخذ الزرع بالقيمة، أليس كذلك؟ هذا الذي نعرف، أنه إذا دخل الحكومة أعطتهم قيمته، وحينئذ تكون الزكاة سهلة، يخرج من هذه القيمة كم؟ نصف العشر. فإذا أعطت الحكومة 10,000 لهذا الرجل الذي دخل زرعه عليها، قلنا يجب عليك 500، صح؟ 10,000 فيها 500 لأنها نصف العشر، وحينئذ تكون المسألة سهلة. لكن بعض المزارعين يخزن من الزرع ما يجعله بذرا للسنة المقبلة، فهل في هذا المخزون زكاة؟ الجواب نعم، في زكاة، نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، فيقدر نصف العشر إما بالوزن وإما بالكيل ويخرجه للفقراء والمساكين، أو بعبارة عام لأهل الزكاة.
يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم وفقكم الله حال المسلمين في الوقت الحاضر، حيث الحروب والمجاعات والمحن التي يتعرض لها إخوان لنا في الدين والعقيدة، فهل الأفضل أن ندفع الزكاة لهم لهؤلاء، أم الأفضل أن نبحث عن المستحقين لها هنا داخل بلادنا؟ أما هو الأفضل، وكيف يستطيع الإنسان أن يبحث عن الأفضل في مثل هذه الحال؟
الأفضل أن تعطى الزكاة لأهل البلد إذا كانوا مستحقين. قال أهل العلم: فإن لم يكن أهل البلد مستحقين فرقها في أقرب البلاد إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولأنه ليس من الحسن أن فقراء بين أيدينا أو مدينين بين أيدينا يشاهدون أموالنا ويشاهدون نرفل بالنعمة ثم نؤدي الزكاة إلى قوم آخرين، هذا ليس من الأولى ولا من الأجدر. وهذا مما يجعل إخواننا الذين عندنا والذين في أوطاننا يحملون الضغينة علينا، يقولون: كيف زكاة أموالهم يصرفونها في بلاد بعيدة ونحن محتاجون؟ فالشرع والجيرة والعقل كلها تدل على أن أهل الزكاة الذين في بلادك أولى من أهل الزكاة الذين هم في الخارج. أما إخواننا في الخارج فإن إطعام جائعهم واجب من فروض الكفاية، لكن ليس من الزكاة، من فروض الكفاية التي تجب في أموالنا. بدون الزكاة للجائع حقه في مالك وإن لم يكن في بلدك إذا كان من المسلمين. وهذه المسألة توسع فيها بعض الناس بالعاطفة لا بمقتضى الشرع ولا بمقتضى العقل، فحملت العاطفة بعض الناس أن يدفعوا زكاة الفطر، زكاة الفطر زكاة البدنية، إلى أناس بعيدين. بل حمل بعض الناس هذه العاطفة أن يذبحوا ضحاياهم، أن يبعثوا بالدراهم لتذبح ضحاياهم في مكان لا يدرون أين هو. سبحان الله، أين الشرع؟ امش على الشرع لا بالعاطفة. أنت من ناحية الشرع مدبر، مالك تصرف في نفسك، من ناحية الشرع مالك تدبر الشرع، أنت من يدبر الشرع؟ الله عز وجل. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. زكاة الفطر الذي يشرع أن تصرفها صباح يوم العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، تصرفها إلى مكان بعيد ما تدري متى تصل إليهم، ربما لا تصل إليهم إلا بعد أيام العيد. والمسألة صاع، ولنفرض أن أولادك أو عائلتك 50 نفر، 50 صاع يتحملها بلدك، كيف ترسلها إلى الخارج؟ الأضحية، هل المقصود اللحم والعظام والجلود، أو المقصود تقوى الله عز وجل وإظهار الشعائر في البلاد الإسلامية؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا صرفت الدراهم لإشرابها أضحية في مكان بعيد، لا تدري من الذي يشتري الأضحية، قد يكون لا يصلي، وإذا ذبحها من لا يصلي لم تنفعك أضحية ولا غيره، ولحمها حرام، ربما تذبح بعد مضي أيام الذبح، ربما يشترى لك ما لا تجزي وأنت لا تعلم، ربما لا يشترى لك أضحية أصلا، يقول الدراهم أحب لنا أحب إلينا من اللحم، يلا وزع دراهم. وإذا أرسلت ثمن الأضحية إلى البعيد انظر ماذا يفوتك. أولا يفوتك ما أمر الله به قبل إطعام المساكين وهو الأكل منها، قال فكلوا منها وأطعموا، بدأ بالأكل. هل أنت ستأكل من أضحية تذبح عنك في مكان بعيد عنك؟ لا، ما تأكل منها، والأكل منها مقدم على الإطعام. ثانيا قال فاذكروا اسم الله عليها، ذكر اسم الله مو بهين على الذبيحة، أنت بنفسك تشعر بأنك ذبحت هذه الذبيحة وأزهقت نفسها تعظيما لله وتقربا إليه، هل سيكون في قلبك هذا المعنى العظيم الجليل إذا ذبحت بعيدا عنك؟ أبدا، لا يمكن. وذكر اسم الله على الذبيحة مقصود. ولكل أمة جعلنا منسكا ليدفعوه إلى بلاد بعيدة ينفع به الناس، هذه الآية ولا لا؟ ماذا قال ربنا عز وجل؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد، شف توحيد، باسم الله لا باسم غيره. لو قلت باسم الله واسم الرسول صارت حرام، بسم الله ليذكر اسم الله على جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. يا طلبة العلم، يا إخواننا، بصروا العوام اللي ليس عندهم إلا عاطفة يندفعون كاندفاع الإبل الجافلة، يقادون بأناس جهال، بصروا، قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أضاحينا عندنا، زكاة فطرنا عندنا، زكاة أموالنا عندنا، ولإخواننا علينا حق أن نساعدهم بما نستطيع من أموالنا، هذا الصواب. نعم.
يقول تعقيبا على السؤال قبل السؤال الأخير، يقول إن الصوامع يا فضيلة الشيخ يأخذون الزكاة بالوزن لا بالكيل، هذا هو سؤالي، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا زكاة الوزن أو الكيل.
ما يهم يا أخوان، ما دام يعطونك دراهم سواء قدروها بالكيل أو قدروها بالوزن، هم سيعطونك قيمة هذا الداخل عليهم، إذا أعطوك القيمة فأخرج نصف عشرة وانتهى، والمسألة واضحة ما في أشكال.
يخصمونه
ها؟ ما يخالف يأخذنا إيش؟ باعتبار إيش؟ لا باعتبار القيمة، يقول لك الكيلو بريالين وزنه مثلا طلع 1000 كيلو بألفين ريال، خذ من 2000 نصف العشرة، إيه يخصمونه ما يخالف، تجزي هم يطلعون حاجة يصرفون إن شاء الله مصارفها. هو السؤال مو عن هذا، لو كان السؤال إنهم يأخذونها هل يجزي أخذهم إياها، نقول نعم يجزي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا كان لدي إبل وقد بلغت النصاب غير أنها ترعى وتعلف في آن واحد فهل فيها زكاة؟
إذا كان عند الإنسان إبل ليست سائمة خالصة ينظر للأكثر، إن كان الأكثر أنها تسوم فلها حكم السائمة، وإذا كان الأكثر أنها تعلف فلها حكم المعلوفة. نعم.
يقول رجل عنده مبلغ من المال قرابة نصف من
يعني إذا كان الأكثر أنها تصوم ففيها زكاة، إذا كان الأكثر أنها تعلف فليس فيها زكاة. نعم.
رجل عنده نصف مليون ريال رصيد وبعد 6 أشهر اشترى بها أرضاً، فهل الحول يبدأ من حول المال أو من حول الأرض من حين الشراء؟ نرجو التفصيل.
نعم، هذا الذي عنده نصف مليون واشترى في نصف الحول أرضاً، نسأله هل اشترى الأرض للتجارة أو اشترى الأرض ليبني عليها بيتاً له أو يبني عليها بيتاً للتأجير؟ إن كان اشتراها للتجارة كأصحاب الأراضي الذين يبيعون ويشترون فيها للربح فإن الحول حول الأول، ليس من الشراء بل من الأول، لأن عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهب والفضة. انتبهوا لهذا، عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على الذهب، على حول الذهب والفضة. ففي هذا المثال رجل عنده 50 نصف مليون دراهم، وفي نصف العام اشترى به أرضاً للتجارة، وكان المليون عنده، نصف المليون عنده من واحد محرم، متى يزكي الأرض؟ في واحد محرم، في واحد محرم، لا في واحد رجب، في واحد محرم. طيب، إنسان عنده أرض للتجارة وفي نصف العام اشترى فلة للتجارة أيضا، فهل يبني حول الفلة من نصف العام أو من أول العام؟ من أول العام، لأن عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهب والفضة. نعم.
وله سؤال آخر.
أنا أرى يا أخي المال الواحد إلا سؤال واحد، سجلنا أسئلتها كثيرة هذه.
وش تقولون في هذا، إنصاف ولا لا؟ نعم، التاجير مو تجارة، التاجير تجب الزكاة في الأجرة فقط، أما عين المال ما فيه زكاة.
يقول فضيلة الشيخ، وضعت نقودي في أكثر من أرض لغرض حفظ الفلوس في هذه الأراضي، فإذا احتجت شيئاً بعت من هذه الأراضي، كما أنني أحياناً أتردد في بيع هذه الأراضي وليس عندي العزم على البيع، فهل في هذه الأراضي زكاة؟ أرجو الإجابة.
نعم، ليس في هذه الأراضي زكاة، يعني لو اشترى الإنسان أراضي أو عقارات من أجل حفظ الدراهم فإنه لا زكاة عليه.
امرأة عندها ذهب وزوجها لا يستطيع أن يخرج زكاة هذا الذهب من ماله، فهل تبيع من هذا الذهب لكي تخرج الزكاة؟
نعم، إذا كان عند امرأة ذهب تجب الزكاة وليس عندها شيء، وزوجها لم يدفع عنها إما لفقره أو لبخله أو لأي سبب من الأسباب، وهو لا يجب عليه إخراج الزكاة عن زوجته، لها ما كسبت وله ما كسب، لكن إن تبرع وتطوع فجزاه الله خيرا وهذا من حسن المعاشرة، وإن أبى فلا لوم عليه. وإذا كان ليس عندها شيء فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة، وكأني ببعضكم يقول إذا بدأت تبيع منه كل سنة بمقدار الزكاة انتهى وقضى. نقول لا ينتهي، لأنه إذا وصل إلى حد دون النصاب فلا زكاة فيه، يبي يبقى عندها أقل من النصاب ويكفيها بإذن الله، هي فقيرة على كل حال كل شيء يكفيها. نعم.
يقول هل تجوز الزكاة على من ادخر ماله للزواج وربما جمعه من فلان وفلان فحال عليه الحول، فهل فيه زكاة إذا بلغ النصاب؟
نعم، فيه الزكاة، يعني من كان عنده مال من النقود أو الورق وحال عليه الحول وجب عليه زكاة، سواء أعده للزواج أو لشراء بيت أو لغير ذلك، وذلك لأن الزكاة تجب في أعيان هذه الأشياء، فمتى وجدت عنده وجب عليه أن يزكي. وأسأل الله تعالى أن يحقق ما ذكره الأخ حيث قال إن عنده مال للزواج وهو يبلغ النصاب، كأنه يريد أنه قريب من النصاب، يعني يمكن يجد مهراً 600 ريال، ونرجو الله أن يحقق ذلك من غير ضرر بالمسلمين. نعم.
سائل يقول: أنا مزارع وعندي أكثر من 60 رأس من البقر، والمزرعة مقضب، أذن الشيخ بالعرب العامي، يقول والمزرعة مقضب بالثلث أو بالثلثين، وأخبركم بأني قد اقترضت من صديقي 150,000 ريال لشراء مضخة ماء، فهل أخرج زكاة البقر وأنا علي هذا المبلغ؟
نعم. أول كلمة مقضب هذه تعتبر من غرائب اللغة بالنسبة لمن لا يعرف اللغة العامية عندنا. المقضب عندنا هو المساقات في عرف الفقهاء، المساقات أن يدفع الإنسان نخله لشخص يقوم عليه بجزء من ثمره. والذي يظهر من حال هذا السائل أن هذه البقر موجودة عنده يعلفها، والأشياء والبقر أو الغنم أو الإبل التي تعلف وليس التجارة ليس فيها زكاة. نعم.
يقول: راتب موظف شهري 5,000 يأكل 2,000 منها ويدخر 3,000، فهل يزكي على كل الراتب أم على 3,000 فقط؟
زكاة الرواتب في الواقع محل إشكال عند كثير من الناس، لأن الرواتب كما نعلم تأتي شهرا بعد شهر، فهل المعتبر حول أول شهر أو حول آخر شهر؟ المعتبر حول أول شهر. فإذا كان هذا الرجل توظف في محرم وأخذ الراتب عند منتهى محرم، من حين أخذه يبتدئ الحول، يبتدئ الحول. طيب، متى يخرج الزكاة؟ عند انتهاء محرم من السنة الثانية، لكن في ذي الحجة ما تم الحول، القادم ما تم الحول، وما قبلها إلى صفر ما تم الحول. نقول في هذه الحال تكون الزكاة مقدمة، وتقديم الزكاة جائز، وبهذه الطريقة يستريح الإنسان. وإلا مشكل، لأن لو راقب الرواتب يصعب عليه أن يقدر إن هذا الشهر دخل كذا وهذا الشهر خرج كذا. فنقول تسهيلا لك اعتبر الحول حولا للجميع حتى الذي لم يتم، وأدي الزكاة كلما جاء هذا الوقت. طيب، فإذا قال أنا أحب أن أؤدي الزكاة في رمضان، فهل يجوز أن أؤخرها من آخر محرم إلى رمضان؟ نقول لا، لكن إن شئت قدم الزكاة في رمضان قبل أن يأتي محرم، واستمر عليها تكون مقدمة دائما، وهذا جائز.
يقول فضيلة الشيخ: أعطيت زكاة مالي قبل عام إلى عامل ظنا مني أنه محتاج، واتضح أنه غير مسلم، فما الحكم في هذه الزكاة خاصة إذا كانت الزكاة من الذهب؟
من
ذهب.
أهل الزكاة عددناهم قبل قليل، ولا تدفع الزكاة للكافر إلا في حال واحدة، إذا كان للتأليف على الإيمان. هذه قاعدة جعلوها عندكم في الخط العريض: لا تدفع الزكاة لكافر إلا إذا كان ذلك لتأليفه على الإسلام، معلوم؟ فإذا دفع الإنسان يظنه مسلماً فبان كافراً، فهل تجزي أو لا تجزي؟ لننظر رجل صلى قبل الغروب ظناً أن الشمس غربت، صلى المغرب قبل الغروب ظن أن الشمس غربت فتبين أنها لم تغرب، تجزي أو يعيد؟ يعيد. إذا وضع الإنسان الزكاة في غير أهلها فهو كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها. إذن في هذا المثال الذي ذكره السائل ماذا يجب على الذي أعطاها؟ يعيدها، يعيدها، لأنها وقعت في غير موقعها. فإن قال قائل ما تقولون في قصة الرجل الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بصدقته فتصدق بها فوقعت في يد غني فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني؟ فقال هو المتصدق الحمد لله على غني كأنه ندم، ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فوضعها في يد سارق، في يد سارق، فجعل الناس يتحدثون في الصباح لأن الناس ما همهم إلا الشماتة. تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على غني وعلى سارق. ثم خرج بصدقته الليلة الثالثة فوضعها في يد امرأة فإذا هي بغي يعني زانية، فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله ندما على غني وعلى سارق وعلى زانية. فقيل له إلهاما، قيل له أما صدقتك فقد تقبلت، فالغني لعله يتعظ فيتصدق، والسارق لعله يكتفي بما أعطي عن السرقة، وكذلك البغي. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث لأن نحن أوردناه قلنا لا تجزي إذا وضع في يد كافر، قال بعض العلماء هذا الحديث لا يدل على أن الصدقة الواجبة إذا دفعت لغير مستحق أنها تجزي، لأن هذه الصدقة صدقة تطوع، من قال إنها زكاة؟ والقاعدة عند المستدلين أنه إذا وجد الاحتمال إيش بطل الاستدلال. ولذلك قال هذا القائل من العلماء إذا دفع الإنسان زكاته لغير مستحق ظنا منه أنه مستحق فإنها لا تجزئه ولو لغني ظنه فقيرا. خذ هذا قول. القول الثاني إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين أنه غني أجزأت، أما إذا دفعها لكافر ظنه مسلما فإنها لا تجزئ، اقتصارا على مورد النص. وقال آخرون بل إذا دفع لمن يظنه أهلا واجتهد فتبين أنه غير أهل فإنها تجزي للنص في الغني والقياس في غيره. وعلى هذا فنقول للأخ الاحتياط لك أن تدفع الزكاة التي دفعتها للكافر مرة أخرى ويخلف الله عليك، وقد أعلنت الساعة انتهاء الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.